الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
أحسنت. هذه رسالة، رسالة الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هي من الرسائل المهمة التي عليها حياة الأمة ومماتها. فالإنسان يسأل في حياته ممن حوله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويسأل يوم مبعثه: ماذا كنتم تعبدون؟ ما كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فهذه قضية مهمة. فشكر الله للشيخ وغفر له وأثابه على تصنيف هذه الرسالة التي نحن بحاجة إليها أشد من أي شيء آخر. هذه الرسالة قدمها المصنف رحمه الله بمقدمة هي في بعض النسخ دون بعضها، وهي ذكر المسائل الأربعة. بدأ المصنف الرسالة بالبسملة، وهذه كافية، لأن الرسائل عادة تكتب بالبسملة، فإن ثنيت بالحمدلة فلا بأس، والاكتفاء بالبسملة فلا بأس. فقد كتب نبي الله داود رسالة واكتفى فيها بالبسملة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كتب الرسائل وكتب فيها البسملة فقط دون الحمدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله. اعلم فعل أمر بمعنى تعلم. اعلم فعل أمر بمعنى تعلم. والإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يصحح اعتقاده. يجب عليه أن يتعلم ما يصحح اعتقاده. وصحة الاعتقاد مبناه على هذه الأمور الثلاث: معرفة الله عز وجل المعبود، ومعرفة الإسلام وهي العبادة، ومعرفة النبي المرسل صلى الله عليه وسلم المبين للمعبود ولكيفية العبادة. فهو يبين لنا أسماء المعبود وصفات المعبود سبحانه وتعالى، ويبين لنا صفة العبادة وكيفيات العبادة. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذا الوجوب من باب الوجوب الكفائي أو من باب الوجوب العيني. هذه المسائل الأربعة إذا دققناها نجد أنها من المسائل العلمية التي يجب على طلاب العلم. وأما عامة المسلمين فإنما يجب عليهم معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسائل من المسائل العلمية الواجبة على طلاب العلم أن يعرفوها وأن يعملوا بها. قال: الأولى العلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمقصود به العلم المنزل. العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة مدحا وثوابا وجزاء وتعريفا فالمقصود به المنزل، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسميه الناس بالعلم، يقولون تدرس أدبي ولا علمي، شنو مقصودهم بالعلم؟ ها؟
العلوم الطبيعية.
شنو هي؟
العلوم الطبيعية
اللي هي
الكيمياء الفيزياء.
كيمياء فيزياء الطب هندسة، هذا لا يسمى في الشرع علما، إيش يسمى؟ صناعة. شنو يسمى؟ لا يزعل الأطباء. مرة واحد من الأطباء زعل علي، قال شلون ما هو علم؟ قلت أنت الحين مو تشتغل في عيادة؟ قال مبلا. قلت تبيع علمك؟ قال مبلا. قلت ها هذا ما هو علم، إنسان يبيع شيء ما هو علم. العلم لا يباع، العلم لا يباع، العلم الشرعي لا يباع. فمتى ما رأيت إنسان يبيع علمه فاعلم أن فيه خلل، يا إما أن علمه ليس شرعي يا إما أن نيته فاسدة. العلم الشرعي لا يباع، العلم الشرعي يبذل لله سبحانه وتعالى. واضح لنا؟ إذن العلم إذا أطلق فالمراد به ماذا؟ المنزل، مو الصناعات اللي زورا وبهتانا. الغرب سموا العلم الشرعي المنزل، سموه بالإلهيات وبعدين سموه المعارف وسموه أدبيات، هذا غير صحيح. ترى العلم هو المنزل. أما ما يسمى بعلم الجيولوجيا، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الطب، علم الهند، هذه صناعات، هذه صناعات يتعلمونها ويستفيدون منها. قال العلم وهو، الآن يبين ما هو العلم الواجب العيني. لاحظ، تعلم أربع مسائل قلنا كفاية على طلاب العلم. أما الأولى العلم، العلم هنا المقصود به العلم الواجب وهو معرفة الله. ما هو القدر الواجب في معرفة الله؟ ما به يعرف العبد بين المعبود بحق والمعبود بباطل، هذا هو القدر الواجب، القدر العيني. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف من هو المعبود بحق ومن هو المعبود بباطل. فإذا عرف أن المعبود بحق هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا يكون قد أسقط عن نفسه الفرض العيني. ولهذا يعني أول ما تعلمون صبيانكم تعلمون سورة الإخلاص، تعلمون الفاتحة، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر أيضا واجب عيني، أن الإنسان يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث يميزه عن غيره. كيف يميزه عن غيره؟ تقول له من نبيك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. قل له محمد ابن من؟ هذا قدر واجب. محمد، المحمدون كثيرون، أي محمد هو؟ هو إبراهيم؟ قال لا، ما هو إبراهيم، إبراهيم بعث في العراق وسكن بيت المقدس. إذن هو ميز الآن، لاحظ الآن ميز. قل هو موسى؟ قال لا، موسى مرسل إلى بني إسرائيل، ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن. ميز ولا ما ميز؟ هذا القدر يسمى القدر الواجب العيني، الفرض العيني. ومعرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام القدر الفرض، القدر العيني هو ما يميز به بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأديان الوضعية، بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأديان المحرفة. هذا القدر واجب عيني على كل مسلم. فإذا قلت له ما هو الإسلام؟ هل هو دين موسى عليه السلام؟ قال لا، الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فعرف التمييز. طيب ما الفرق بين الإسلام والنصرانية؟ قال لا، الإسلام منزل ومحفوظ، نصرانية مبدلة. إذن عرف وميز، هذا قدر واجب عيني على كل مسلم. ثم الناس في هذه المعرفة على درجات، وبقدر درجاتهم المعرفي يرتقون في درجاتهم الإيماني علما وعملا. قال بالأدلة، يعني معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة فرض عيني. نعم فرض عيني. بالأدلة الإجمالية كافية؟ نعم كافية. طيب والأدلة التفصيلية؟ هذا فرض كفاية على طلاب العلم. بالأدلة الإجمالية عند العوام فرض عيني، بالأدلة التفصيلية على طلاب العلم. طيب هل مسألة مهمة الآن، هل اكتب هذا السؤال، هل يصح إيمان المقلد أو لا؟ هل يصح إيمان المقلد أو لا؟ مقلد بكسر اللام. من هو المقلد؟ أحسنت، المقلد هو الذي يقبل قول الغير بلا دليل، هذا هو المقلد الذي يقبل قول الغير بلا دليل. طيب هل يصح إيمان المقلد؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين. فأهل السنة يقولون إذا كان إيمان المقلد عن رسوخ فإنه صحيح، وإذا كان إيمان المقلد عن شك فإنه لا يصح. أعيد مرة ثانية، أهل السنة ماذا يقولون؟ إذا كان إيمان المقلد عن رسوخ فإنه إيش؟ صحيح، وإذا كان إيمان المقلد عن شك فإنه لا يصح. أما المتكلمون فيقولون إن إيمان المقلد لا يصح بأي حال، لا بد فيه من الدليل. هذه من الفروقات المهمة بين أهل السنة وبين المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم. قال رحمه الله: الثانية العمل به، أي المسألة الثانية العمل به، أي العمل وفق هذا العلم. عرفت أن الله هو المعبود بحق، إذن تعبده لا تعبد غيره. عرفت أن دين الإسلام هو العبادة التي تتقرب بها إلى الله، إذن لا تتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات. عرفت أن دين محمد، أن محمد صلى الله عليه وسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، إذن تتبعه. هذا معنى العمل به، هذا معنى العمل، العمل وفق العلم السابق. وإذا وافق العمل العلم ماذا كان؟ كان صحيحا. إذا وافق العمل العلم كان صحيحا، إذا طابق العمل العلم كان صحيحا، وإذا خالف العمل العلم كان إما زائدا وإما ناقصا، وحينئذ قد يكون العمل مردودا وقد يكون العمل ناقصا. انتبه. قال: الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه الضمير راجع إليه، أي إلى المذكور السابق وهو العلم والعمل. إليه الضمير الشان، الضمير إليه راجع إلى المذكور أي العلم والعمل. تدعو الناس إلى ما علمت، وتدعو الناس إلى ما تعمل به. والدعوة قد تكون بالفعل، قد تكون بالقول، قد تكون بالكتابة، وأبوابها كثيرة. قال: الرابعة الصبر على الأذى فيه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه راجع إلى كل المذكورات، فتصبر على أذى طلب العلم، وتصبر على أذى العمل بالعلم، وتصبر على أذى الدعوة إلى العلم والعمل. هذا معنى الصبر. وحقيقة الصبر هو امتثال الأمر ولو في حال المكروه، امتثال الأمر ولو في حال المكروه، هذا حقيقة الصبر. ولذلك إذا رأيت إنسان يزعم أنه صابر ثم لا يصبر على الأوامر، إذا ليس بصابر، جزوع هلوع. إذا رأيت الإنسان في المصيبة لا يصبر، إذن ليس بصابر، هو هلوع. إذا رأيت الإنسان لا يصبر على المدعوين، إذن ليس بصابر. الصبر امتثال الأمر ولو مع المكروه، هذا هو الصبر حقيقته. والصبر يقول العلماء إنه ثلاثة أقسام. الأول وهو أعظم أنواع الصبر، الصبر على الطاعات، وبه تنال المكرمات. الثاني وهو من أطيب الأمور على النفس، الصبر على الأقدار، الصبر على أقدار الله عز وجل، فإن النفس تطيب إذا رزق الصبر على الأقدار. الثالث به صلاح الدنيا والدين، الصبر عن المحارم، به صلاح البدن والروح، به صلاح الدنيا والدين، الصبر عن المحرمات. فهذه هي أنواع الصبر الثلاثة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واستدل المصنف على هذه المسائل الأربعة بآيات سورة العصر، فالله عز وجل قال: والعصر، وهذا يسمى واو القسم. كيف تعرف واو القسم عن غير واو القسم؟ واو القسم يجر الاسم الذي بعده على الدوام، أما لو كان الواو واو استئناف ترفع، فإن الاسم الذي بعده يكون مرفوعا. أرجو أن تحطوا الجوالات على الصامت، ترى أنا عندي جوال، ولا بس أنتم اللي عندكم؟ وعندي مشاغل بعد ترى. أنا قرأت المقالة لأحد الناس أن هذه الجوالات تمنع الإنسان عن التفكير في العمل، هو يتكلم عن العمل، تمنع الإنسان التفكير في العمل المنتج، فإذا ما نظر إلى الهاتف نظرة أو رسالة وردت أو يقول يحتاج ربع ساعة لكي يرجع إلى الخط الذي كان عليه في عمله. طيب في العلم، العلم أدق من ذلك، ترى لابد أن تأتي تفرغ نفسك نهائيا. يقول الإمام الشافعي: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. تجي وذهنك فاضي. بعض الناس يجي حط التليفون قدامه يطالع، شو الفائدة؟ وإذا كلمته قال: والله أخاف أمي تدق علي. لا، إذا أنت تحاتي أمك لا تجي تطلب العلم، إذا أنت تحاتي زوجتك لا تجي تطلب العلم، أنت لازم تدخل المسجد وتقول الله أكبر، خلاص تنسى كل شيء وراء ظهرك، تجي وذهنك فارغ للعلم. خلنا الحين أرجع للخط، شلون أرجع ماني عارف. أنا سبحان الله يعني شيء خلقي فطري في نفسي، إذا سمعت رنة الهاتف يضرب في راسي كهرباء، ما أدري إيش أسوي، ولو صغير ولو تشنشن. أسأل الله أن يبعد هذا عني، والله أني أحاول أني أبعد نفسي على هذا لكن ماني قادر. إيش كنا نقول؟ نعم، الواو. الواو إذا كانت استئنافية فيكون الاسم الذي بعده مرفوعا، وإن كانت عاطفة فالاسم الذي بعده بحسب المعطوف عليه، فنفرق بين هذا وهذا. والعصر، والصحيح من أقوال أهل العلم المقصود بالعصر الدهر، وقيل المقصود به صلاة العصر على وجه الخصوص، لكن الأول أصح. والمقصود بهذا القسم التنبيه إلى أهمية الزمان بالنسبة لك أيها الإنسان، التنبيه إلى أهمية الزمان بالنسبة لك أيها الإنسان، وأنه إما أن يكون سبباً لفلاحك أو سبباً لخسارك. إن الإنسان لفي خسر. يقول بعض العلماء البلاغة هذه الكلمة وهاتان الآيتان شملت على عدة مؤكدات، هذه من بلاغة القرآن، نعدها مع بعض. كم مؤكد؟ أولا واو القسم، حط عليه رقم واحد. ثانيا المقسم به من حيث الظرف الزماني، فإن فيه تنبيها على أهمية الزمان الذي يكون فيه الأعمال. ثالثا إن المؤكدة للجملة الخبرية، إن المؤكدة للجملة الخبرية. الإنسان، الألف واللام للاستغراق، وهذا تأكيد رابع، الألف واللام للاستغراق وهذا تأكيد رابع. خامسا أنه أتى باسم الجنس وهو الإنسان، أدخل عليه ال وهو اسم الجنس، اسم الجنس في نفسه يفيد الاستغراق، فأدخل عليه ال أفاد استغراقا آخر. فأنت تقول ماء هذا اسم جنس، تقول إنسان هذا اسم جنس، لكن الإنسان أفاد الاستغراق والجنسية. السادس أو السابع اللام في قوله لفي خسر، وهذه اللام تسمى اللام الموطئة للقسم، أو اللام التي هي بمعنى القسم، اللام بمعنى القسم، أي والله في خسارة في خسر. لفي خسر نكرة في سياق الإثبات فأفاد العموم، نكرة في سياق الإثبات فأفاد العموم. كم صار الآن؟ سبع، خذوها ثامنة. ثم الحصر بإلا، وهذا تأكيد آخر، لأن من أساليب التأكيد الحصر والاستثناء، من أساليب التأكيد القصر والاستثناء، الحصر والاستثناء. فأنت لما تقول لا إله إلا الله هذا أفاد التأكيد، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خذوها فائدة، الإيمان والعمل الصالح إذا جاء في القرآن معا فأمامنا تفسيران وفقا، بفتح الواو مو وفقا، مشهور عند الناس وفقا هذا غلط، فأمامنا تفسيران وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. الأول أن الواو في وعملوا من باب عطف الخاص على العام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. التفسير الأول أن هذا من باب عطف الخاص على العام. ولماذا خصه بالذكر؟ لأهمية العمل من الإيمان. لماذا خصه، أي خص العمل بالذكر؟ لأهميته بالنسبة للإيمان. الجواب الثاني أن الإيمان والعمل الصالح حيثما ذكر في القرآن فالمقصود بالإيمان ما كان علميا، والمقصود بالعمل ما كان عمليا، وهما معا دين وإيمان وإسلام وتقى، لكن الأول هو الأشهر وهو قول الأكثر، هو الأشهر وهو قول الأكثر. واشطب واضرب على قول من زعم أن الواو مفيد المغايرة، فالواو هنا ليس معنى أن عمل الصالح غير الإيمان، لا، العمل الصالح من الإيمان من باب عطف الخاص على العام، كقوله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب وجبريل ميكال مهم من الرسل؟ جبريل ميكال مهم من الملائكة؟ فما وجه تخصيصهم؟ من باب عطف الخاص على العام. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، طيب المشرك ما هو كافر؟ بلى، هذا من باب عطف الخاص على العام، أن الكافر قد يكون في هذا النوع وقد يكون من هذا النوع، فالإيمان قد يكون علما وقد يكون عملا. إلا الذين آمنوا، وهذا هو العلم، وعملوا الصالحات وهي المسألة الثانية، وتواصوا بالحق وهي المسألة الثالثة. تواصي بالحق، يكون عندك زميل تتخاوان على طلب العلم، تتآخيان على طلب العلم، تتآخيان على العمل، يوصي بعضكم بعضا، أنت وزوجتك تطبقان قول الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنت ووالدك، أنت وأخوك، أنت وأمك، أنت وأخواتك، هذا معنى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهي المسألة الرابعة. قال الشافعي وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي الشافعي المولود سنة 50 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 400 بعد 200، قال رحمه الله هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفته، أو كلمة نحو هذا. هذه السورة المقصود بها العصر، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفته. لماذا؟ لأن فيها، لاحظوا الآن، فيها إقامة الحجة على الخلق، هذا واحد. ثانيا فيها بيان الأصل في الناس وهو الخسارة. ثالثا فيها بيان أسباب النجاة، فيها بيان أسباب النجاة. رابعا فيها من البلاغة ما يدرك به العاقل الفصيح أن هذا كلام الله تعالى. يجيك واحد دكتور، ها، أو دكتور على كلام بعض الناس، جامعي راح درس في الغرب ورجع قام يشكك في الدين، لا تناقش معه كثير، قل له أنت رجل جامعي، ها، روح اجلس في بيتك، سوي لنا سورة من القرآن مثل هذا الذي قاله النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه، إن كنت تزعم أنه كلام البشر، والله لو جلس هو والدكاترة دهرهم كلهم لا يستطيعون الاتيان بمثل هذه السورة إلا أن يقولوا قولا كسلفهم مسيلمة الكذاب. تعرفون القصة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم كان بينه وبين مسيلمة تجارة، يذهب إلى اليمامة ويشتري القمح ويأتي به إلى مكة ويبيع، فذهب إليه قبل أن يسلم فسأله مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقرأ عليه عمرو بن العاص هذه السورة، والعرب كانوا إذا سمعوا شيء يحفظونه من أول مرة. فأطرق مسيلمة رأسه وقال: وأنا أنزل علي مثلها. هذا ترى فصيح، كان مسيلمة معروف بالفصاحة. قال: وماذا أنزل عليك؟ قال: يا وبر، ما وبر، رأسه كذا وذنبه كذا. ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فقال له عمرو بن العاص: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، لأنهم فصحاء بلغاء يفهمون يفهمون. فإذن هذه السورة كافية؟ نعم كافية. قال: وقال البخاري رحمه الله، المقصود به الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، صاحب الجامع الصحيح وصاحب المؤلفات المعروفة، وهو أعلم المحدثين رحمه الله تعالى، وهو إمام المحدثين وأمير المحدثين. توفي سنة كم؟ 56 و200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. اكتب: قال هذا في كتابه العلم في صحيحه، وهو من ثاني الكتب في صحيح الإمام البخاري. باب العلم قبل القول والعمل. في كلمة باب، إذا كان الاسم الذي بعده معرف فيجوز لك وجهان. الوجه الأول التنوين والقطع، باب العلم قبل القول والعمل. الوجه الثاني الإضافة، باب العلم قبل القول والعمل. أيهما أولى؟ الأولى هو القطع عن الإضافة، هذا أولى. أما إذا كان بعده حرفا فلا يأتي إلا وجه واحد وهو القطع، باب، لأن حروف الجر لا يضاف إليها، والحروف لا تقبل الإضافة، الحروف لا يضاف إليها. قال: والدليل قوله تعالى. هذا من استدلال الإمام البخاري، وهذه من طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 600 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه يستدل بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال الأئمة، ما عنده شيء من عند نفسه. ولذلك قال، جاب كلام الشافعي وجاب كلام البخاري. والدليل، الدليل على ماذا؟ على أن العلم قبل القول والعمل. قبل لا تصلي لازم تعرف، تعلم، تتعلم شروط الصلاة. العلم قبل القول والعمل، قبل ما تقوم للصلاة تتعلم أركان الصلاة، تتعلم واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة. العلم قبل القول والعمل، وهذا عند العقلاء حتى في أمور دنياهم، أن العلم قبل القول والعمل. والدليل من الناحية الشرعية قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلم، هذا هو العلم، أنه لا إله إلا الله، هذا المعلوم، وهي المسألة الأولى، العلم هو معرفة الله. واستغفر لذنبك، الاستغفار عمل، فأمر الله عز وجل أولا فاعلم بالعلم، وأمر بالعمل ثانيا قال: واستغفر لذنبك. فإن قال قائل إن الواو لا يفيد الترتيب، قلنا الواو وإن كان لا يفيد الترتيب لكن تأخيره مفيد لهذا المعنى، مفيد لهذا المعنى، وهو أن العلم قبل القول والعمل. وأيضا في هذه الآية فائدة لطيفة ذكرها لنا بعض مشايخنا جزاهم الله عنا خير، وهو أن طالب العلم عليه أن يكثر من الاستغفار ليزداد علما. فإن العلم إذا أغلق عليك، شفت نفسك ما أنت قادر تفهم، ما أنت قادر تستوعب، ما أنت قادر تحفظ، ما أنت قادر تستنبط، ما أنت قادر تستذكر، ماذا تفعل؟ تكثر من الاستغفار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليغلق علي في المسألة فلا أزال أستغفر حتى يتضح لي وجهها. مسألة مهمة، وهذه فائدة الاقتران، يسمى فائدة إيش؟ الاقتران. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل، نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
قوله رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، دل على أن هذا من الفروض العينية. دل على أن هذه المسائل من الفروض العينية، هذه المسائل الثلاث، كل مسلم ومسلمة ما دام مكلف يجب عليه أن يتعلم هذه الأمور الثلاثة: تعلم وعمل. تعلم والعمل. الأولى أن الله خلقنا وحده لا شريك له، قال جل وعلا: هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لا خالق إلا الله، هذه قضية مهمة. ورزقنا، فلا أحد يستطيع أن يرزق غير الله عز وجل، فهو الذي رزقنا الماء ورزقنا الطعام ورزقنا النباتات ورزقنا المطعومات وأوجد الحيوانات، ولو لم يوجد لنا الحيوانات ولا النباتات ماذا كنت تأكل؟ لو جعل، لاحظ الآن، لو لم يجعل في الأرض حيوانا ولا نباتا ماذا كنت تأكل؟ والله لو أن العاقل نظر إلى أن الله جعل الحيوانات في الأرض وجعل النباتات في الأرض لعلم أن الله خلقه لوظيفة عظيمة، ولذلك أوجد له الحيوانات وأوجد له النباتات لكي يكون متفرغا للوظيفة العظيمة. خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الهمل هو الذي يمشي على وجهه وليس له مقصد. ولم يتركنا هملا أي بلا مقصد، بلا عمل، بلا وظيفة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا كلام غير ممكن. إنسان العاقل يتفكر أن العقلاء من الناس لا يبنون شيئا ولا يصنعون شيئا إلا لحكمة، فكيف الخالق جل في علاه أوجد الإنسان وأوجد له الحيوانات المطعومات والمركوبات وأوجد لأجله النباتات، بل حتى السباع والحشرات والدواب والأشياء الضارة أوجدها لحكمة راجعة إلى الإنسان هو لا يدري. يقول ليش الله خلق الخنزير؟ خلق الخنزير لحكمة أنت ما تدري، لكنها راجعة إليك. ينظف القاذورات تأكل العذرة، ما لك ولها. لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. الله جل وعلا أرسل الرسل إلى كل الأمم السابقة الذين كفر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. وأرسل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم، فأهل الأرض كلهم أمته. من أجابه يسمون ويلقبون بأمة الإجابة، ومن لم يجبه يسمى بأمة الدعوة. فمن أطاعه، الضمير راجع إلى الرسول المرسل إلى الأمة وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. قال المصنف: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أرسلنا إليكم، الضمير راجع إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة. رسولا المقصود به محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه، شاهدا صفته ووظيفته عليكم. بماذا يشهد علينا؟ بالبلاغ، يشهد علينا بقيام الحجة، ليس لأحد عذر، ليس لأحد عذر. إذا كان قانون أهل الدنيا يقول القانون لا يحمل المغفلين، فقانون الشريعة أنه ليس لأحد عذر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله أنا ما جاني، أنت المقصر. والله أنا ما علمت، أنت المقصر. والله أنا ما فهمت، أنت المقصر، اجتهد. مثل يقول: والله الحرامي سرق بيتي. طيب أنت المقصر، ليش ما أغلقت الباب؟ قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هذه وظيفته، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فدل على أن رسالته رسالة عليه الصلاة والسلام، رسالة كرسالة موسى عليه السلام. ومن هنا استدل العلماء أن موسى عليه السلام كان أيضا مرسلا إلى بني إسرائيل وإلى غير بني إسرائيل، ومرسل إلى الجن. ولهذا قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فدل أنه كان مبعثا إليه. وهذا المسألة فيها خلاف، أما بالنسبة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن فبالإجماع. قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، الألف واللام في كلمة الرسول للعهد، أي فعصى فرعون الرسول المعهود المرسل إليه، وهو موسى ابن عمران كليم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأخذناه أخذا وبيلا. إذن لابد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم عصيانه. الثانية من المسائل العلمية الواجبة على كل مسلم ومسلمة والعملية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه، الله لا يرضى الشريك. فإن قال قائل: لماذا لا يرضى الشريك؟ الجواب: الشريك نقص راجع إما إلى الذات والله الكامل في ذاته، أو نقص راجع إلى الصفات والله الكامل الصمد لم يكن له كفء، إذن لا يحتاج إلى شريك. الشريك نقص في الأفعال، والله جل وعلا لا ند له ولا ضد له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. الشريك يكون في من يكون له نصيب. هل لأحد النصيب مع الله في خلقه وإيجاده أو في رزقه وأفعاله أو في ملكه وملكوته أو في تصرفه وتدبيره؟ الجواب لا. إذن لا يمكن أن يرضى الشريك. حين بعض الناس يبي يسوي شركة ما هو قادر، ليش؟ والله عنده نقص في المال فيحتاج إلى شريك. لذلك تجدون أن الناس كلما استغنوا عن الناس كلما عظم في أعين الناس. والله الجليل العظيم الغني ومن سواه فقير إليه، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. وهنا ضبط بضم الياء والصواب بفتحها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لأن أحد فاعل. لا يرضى الله أن يشرك أحد معه في عبادته، هكذا العبارة في معناه. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فلا يقبل الشريك من أحد. لا نبي مرسل معظم مبجل عند الله، ولا ملك مقرب لا يعصي الله عز وجل ولا يخالف أمره، ولو كان صمدا لا يأكل ولا يشرب، ولا غيرهما. إذا كان الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون لا يرضاهم الله شركاء، فمن باب أولى أنه لا يرضى الشريك ممن دونهم. إذا كان الملك من ملوك الدنيا لا يرضى أن وزير الداخلية وزير الدفاع وزير الإعلام يشاركه في ملكه، فمن باب أولى أنه لا يرضى الشريك من إيش؟ من أحد الرعية. رب الكريم جل وعلا ليس له وزير ولا ظهير ولا مشير، هو الغني عن كل شيء، فكيف يرضى بالشريك؟ لهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد اسم مفعول أو اسم أو ظرف مكان، يصح كلمة المساجد على غير القياس، لأن القياس مسجد وليس مسجد. المسجد اسم مكان واسم زمان على غير القياس، القياس مسجد مكانا وزمانا وظرفا. وأن المساجد جمع مسجد، المقصود به قال العلماء المقصود به المكان، مكان العبادة. واسم المفعول يطلق ويراد به المصدر، المساجد يعني العبادات. إذن العبادات لله فلا تصرف لغيره، أماكن العبادة لله فلا يعبد فيها غيره. معنى هذا الكلام: لا تشركوا بالله لا في المساجد ولا في البيع ولا في الصلوات. هذا إذا قلنا أن المساجد اسم مكان. طيب إذا قلنا المساجد اسم مفعول مقصود به المصدر، المعنى: العبادات لله فلا تدعو مع الله أحد، لا في المسجد ولا في خارج المسجد. وأن المساجد لله، واللام هنا للتخصيص والاستحقاق. اللام هنا ليش؟ للتخصيص والاستحقاق، أي لله على وجه الخصوصية والإخلاص، ولله على وجه الاستحقاق، فهو يستحق الفردانية في العبادة لأنه المستحق لذلك وحده لا شريك له. فلا تدعو، اللام هذه تسمى لام الناهية النافية، ينهانا الله عز وجل. اللام الناهية تجزم، ولذلك حذف نون الأفعال الخمسة. فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، فدل على العموم. لا تدعوا مع الله أحدا، كان حقيرا أو كان عظيما. لماذا؟ لأنها مخلوقات، لأنها محدثات وجدت بعد أن لم تكن. الذي يستحق العبادة هو المحدث لهذه الأشياء، هو الموجد لهذه الأشياء وليس الموجودات. قال المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز موالاة من حد الله ورسوله. هذه مسائل مهمة يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة. الموالاة معناها المحبة، والمقصود هنا المحبة الدينية، المقصود هنا المحبة الدينية. لماذا قلنا المقصود المحبة الدينية؟ لأن المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية لا يترتب عليها إيمان وكفر، ولكن إذا كانت المحبة الطبيعية توصل إلى ارتكاب المحرم أو إلى ترك الواجب فإنه يكون مذموما، وإلا فهو باق على أصل إباحته. نضرب مثال: إنسان يحب زوجته النصرانية، ليش تحبها؟ قال: أجل ليش بتزوجها؟ ها؟ في عاقل يتزوج مرة ما يحبها؟ جاوب إلا غبي. يقول: أنا متزوجها والله علشان طولها ولا عرضها ولا شكلها، صح ولا لا؟ فأحب شيئا فيها، فهل نقول له تعال أنت بنت مؤمن لأنك حبيتها الحب هذا؟ لا، هذا يسمى الحب الطبيعي. لكن إذا كان من أجلها يترك الجماعة أصبح آثما في هذا الحب، إذا كان من أجلها يرتكب المحرمات أصبح آثما في هذا الحب. إذن نفرق بين الحب الطبيعي وبين الحب الديني. الحب الديني انك تحبه لأنه دينه جيد، هو جيد في دينه، هذا لا يجوز. هذا المقصود بالموالاة هنا. قال: لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. فدخل في الموالاة هنا المحبة الدينية رقم واحد، ثانيا المحبة الطبيعية التي تؤدي إلى ترك الواجب أو ارتكاب المحرم. قال: ولو كان أقرب قريب. ومعنى حد الله ورسوله شاق وخالف، شاق وخالف. والدليل قوله تعالى من آخر سورة المجادلة أو المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون يعني يحبون. من حاد الله ورسوله يخالف، ولو كانوا آباءهم. شوف الأصناف الآن، في حب طبعي للأب، أي نعم، لكن إذا كان حبك الطبعي للأب يؤدي إلى ترك الجهاد، لا، هنا نقص إيمانك. إذا كان الحب الطبعي لزوجتك يؤدي إلى ترك الهجرة الواجبة، نقص إيمانك. فلاحظوا الآن أن الحب الطبعي إذا أدى إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم دون الكفر والشرك فهذا ينقص الإيمان الواجب، أما المحبة الدينية يزيل أصل الإيمان. المحبة الدينية يزيل ماذا؟ أصل الإيمان. نفرق بين هذا وهذا. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. كم صنف ذكر الله؟ أربعة. في المقابل ذكر خمس ثمرات لمن أوجد في قلبه المحبة الدينية وجعل المحبة الطبيعية لا تصده عن واجب ولا تجعله يرتكب محرم، يصل إلى ماذا؟ لاحظ الآن: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه واحدة. إذن هذه المحبة ترسخ الإيمان حتى يكتب، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه الثانية، وقيل الروح من القرآن وقيل الروح جبريل. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه الثالثة. ورضي الله عنهم، هذه الرابعة. أولئك حزب الله، هذه الخامسة. فحزب الله الذين يعبدون الله لا يشركون به شيئا، يوالون المؤمنين ويعادون الكافرين. وليس المقصود بحزب الله من يزعم أنه حزب الله وهو يعبد غير الله. لا، العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالمعاني. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عشان اللي بيطلع قبل الأذان حتى لا يأثم. لا ما أذن. تفضل. لا بس. بس. طيب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا